لقاؤنا سنتحدث فيه عن تظاهرة ثقافية تشهدها المملكة وبخاصة الرياض غدا، حيث ينطلق معرض الكتاب الدولي. لن نتحدث عن النواحي الإدارية أو الأرقام أو اعتبار معرض الكتاب الأهم عربيا ولا غير هذا لا يهمنا. الحقيقة نحن في هذه الحلقة سنتحدث من أجلكم أنتم، كيف يمكن أن تدخل معرض الكتاب، كيف تشتري الكتاب، كيف تفحصه، كيف تقيد الكتاب، كيف تعرف طريقة القراءة. ولذا ستلحظون أن بين أيدي الضيفي الكريمين مجموعة من الكتب، وأيضا بعد نهاية الحلقة لن يأخذوها إن شاء الله سأخذها أنا. سرني أن يكون معي في هذه الحلقة أستاذنا الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشيري، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود. مرحبا
دكتور. حياكم الله دكتور فهد، حيا الله الإخوة المشاهدين.
تسلم الله يحييك. أيضا الأستاذ فهد بن عبد الله الجريوي، المدير التنفيذي لمركز تفسير للدراسات القرآنية. مرحبا
بك. حياكم الله دكتور فهد.
حياك الله.
حيا الأستاذ المشاهدين.
إذا نحن سنتفق على أن يكون حديثنا فني بإذن الله.
نرجو ذلك إن شاء الله.
لكني أنا فعلا أجد أنه من الأهمية بمكان أنا أبدأ بقضية أهمية القراءة. قبل أمس وأنا أقرأ عن أرقام القراءة فوجئت أن 20 عربي في العام يقرؤون، 20 عربي مجتمعين يقرؤون ما يقرأه الأوروبي في شهر واحد. ليش هالأرقام المخيفة، هالبون الشاسع بيننا وبينهم مع أننا أمة إقراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياك الله دكتور فهد، حيا الله المشاهدين مرة أخرى. نعم هذا صحيح من حيث الإحصائيات الرقمية، لكن نحن ولله الحمد نقرأ القرآن ونقرأ الحديث النبوي ونقرأ إن شاء الله ما ينفعنا، بخلاف كثير من كثير من قراءات الغربيين التي يقارنوننا بها، هي قراءات في روايات أجاثا كريستي وأمثاله. لكن نحن في الحقيقة نعود بالأمر إلى ديننا قبل أن نرجع إلى أي شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم أول آية نزلت عليه هي تأمره بالقراءة، ولذلك نحن عندما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه الخمس الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، خمس آيات هي بالإجماع أول خمس آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي العظيم. وبالتالي يعني كون هذا الوحي وهذا الدين وهذه الرسالة الخاتمة تبدأ بالأمر بالقراءة، هذه تستحق أن نقف عندها. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن يقرأ، لكنه عليه الصلاة والسلام جاءنا بهذا الدين المبني على العلم وعلى القراءة. ولذلك نحن نقول للناس قبل أن نقولها من ناحية ثقافية، نحن نقول من ناحية دينية، أمة اقرأ، ينبغي علينا فعلا أن نقرأ وأن نعتني بماذا نقرأ.
جيد.
ولذلك أنا لا أريد أن تكون هذه المقارنات هي يعني أشبه ما تكون بجلد الذات لنا كنحن كأمة عربية ومسلمة.
أننا لا نقرأ.
نعم أننا لا نقرأ، لكن ينبغي علينا أن نقرأ ديانة ورغبة في التعلم وتعلم ديننا، فهذا منطلق ينبغي أن ننطلق منه دائما.
لكن أنا ألحظ أنه لما نتحدث عن أهمية القراءة، يعني هذا جزء منها أنها أهمية ديننا بناء الإنسان. صحيح. يا أخي أيضا هي بناء للكون للحياة.
صحيح.
أصلح لي ديني أصلح لي دنيا كما قال صلى الله عليه وسلم، لها أثر نفسي كبير، وهذه حسب الدراسات أن القراءة أثرها النفسي كبير. فبعض الناس عندما يصاب بأمر معين يلجأ إلى القراءة يخف ما به، فضلا عاد عن فوائد كبرى أخرى يعني.
وهذه يذكرون ولعل الشيخ فهد يعني يؤيدني أو يعني يشرح الموضوع، ابن تيمية رحمه الله كان يمرض فكان يوصيه الطبيب بالراحة فلا يرتاح حتى يقرأ، فقال له الطبيب أنا طلبت منك أن تريح نفسك وترتاح حتى
ما قلت لك اقرأ،
فقال أنا أحاجك بعلمك أنت أنني عندما أقرأ أرتاح، فيذهب المرض أو نحو ذلك.
الله.
أي فأحيانا لا يرتاح وأنا والله أشعر بهذا، ربما الشيخ فهد أحيانا إذا مر عليك يوم أو يومين ما تقرأ والله يشعر الإنسان بصدع حتى ترتاح، تقرأ ساعة ساعتين فيذهب عنك ما تجد.
يعني كيف يمكن أن يجعلها الإنسان جزء من حياته شيخ
فهد؟ يقال أن القراءة هي الفريضة الغائبة.
الله.
ويقال كذلك أن اقرأ هي النداء الأول والنداء المتصل إلى النهاية. والعجيب أن الأمة هذه وهي المخاطبة بأول كلمة بإقرأ، تجد أن الأمم الأخرى عندها مساحة للقراءة أعظم من المساحة التي يعني يفعلها أو يمارسها
المسلمون.
يقول الأستاذ محمد عدنان في كتابه هموم ناشر عربي
صاحب دار الذكر،
نعم، يقول أنه في فرنسا مر عليهم فترة أن هناك لاحظوا معدلات منخفضة للمطالعة، فعملوا استنفار ووضعوا برنامج بعنوان جنون المطالعة، فنزل وزير الثقافة الفرنسي ونزل كبار المؤلفين وفتحوا أبواب المكتبات العامة على مصراعيها وبدأوا يقرؤون ويحثون الناس على القراءة. شوف هذه الثورة العظيمة حتى بسبب انخفاض معدلات المطالعة. قبل سنوات يسيرة وهذه الحادثة أظن الجميع يعرفها، الكتاب الشهير هاري بوتر في الجزء السادس أن الناس في أوروبا من الليل يعني كما يقال
ينتظرون
الصباح حتى
سيرة مصورين وهم صافين.
تصور حتى قرأت في أحد الإحصائيات أنه في ساعة واحدة في عدة عواصم أوروبية بيع من الكتاب 160 ألف نسخة في ساعة واحدة في عدة عواصم أوروبية. فلما يرى الإنسان هذه النسب وهذه الأرقام المهولة التي قد لا يدركها بعض الكتب العربية وأكثرها انتشارا، يعني يعيد النظر في حال الأمة وهي المطالبة بالنداء الخالد.
صحيح.
اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان.
طيب دعني أذكر صورة أخرى حتى لا يصاب الناس أيضا بالإحباط أحيانا. أنا شخصيا رأيت في جامعة أم درمان في السودان يعني صف طويل من السلع
ينتظرون كتاب.
لا فقلت كان معي أحد الإخوان في المكتبة المركزية التابعة للجامعة، قلت يا أخي وش فيه السلع هذا؟ قال هذولا والله ماسكين سلع يا شيخ عبد الرحمن على كتاب يقرؤون فيه.
الله.
يقرأ فيه كل واحد نصف ساعة أو ثلث ساعة حسب الترتيب اللي لأن ما في نسخ ولا في عندهم.
يا سلام.
ففي الحمد لله صور رائعة جدا تدل على أن نهتم بالقراءة. بس
لكن لما نقول إن في صور لما نقارنها، وأنت قلت ما ودنا بجلد الذات، لكن أيضا جزء من المقارنة خلاه يكون سبب
للدافعية.
خلينا نشوف في الطائرات. أنا مرة سويت كذا بس فترة تأمل، هناك غربي يقرأ، هنا غربي يقرأ، هنا عربي قاعد يقلب في القنوات ولا يلعب في الآيفون
في المطار
في الانتظار.
صحيح.
السؤال الأهم ودائما يرد، كيف أتعود على القراءة؟ كيف أجعلها مثل الأكل والشرب في حياتي؟ مثل هذا يطلع الطائرة 4-5 ساعات، أنا أذكر في رحلة دولية 13 ساعة يقرأ في كتاب، خلص الكتاب فتح الآيباد يقرأ من الآيباد. كيف أجعل القراءة؟
هذه تحتاج إلى يعني إلى طول نفس حتى يتربى المجتمع على ذلك. يعني أنا شخصيا نشأنا في الابتدائية ولا نعرف القراءة ولا نحب القراءة حتى، كنا مشتغلين باللعب. وحتى لا أنسى موقف طريف وقع لي وأنا في ثالث متوسط، ذهبت أستعير كتاب من المكتبة يعني مجرد التقليد يعني، فقال لي الأستاذ المسؤول عن أمين المكتبة قال ما عندك رقم بطاقة في المتوسطة؟ كلام هذا عام 404 تقريبا. قلت والله ما عندي، فتركني الله يذكره بالخير، تركني وذهب. أنا قلت يمكن راح يجيب كرت ولا يجيب شيء، جاب عصا والله وضربني حتى استوفيت.
ليش تشتغل بدون؟
إيه والله. قال معقولة يا عبد الرحمن؟ وأنا كنت يعني شاطر إلى حد ما. معقولة يا عبد الرحمن فلان وفلان وفلان من 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 الطلاب زملاء لي أباءهم مدرسين معنا من فلسطين ومن العراق. معقولة هؤلاء عندهم بطاقات وأنت ما عندك بطاقة؟ والله من ذاك اليوم أعطاني درس لأهمية الكتاب وبديت أشتري ويعني أستعير، حتى أني استعرت كده من باب لمجرد الاستعارة كتاب الحيوان الجاحظ، مع أني ما أدرك بالضبط قيمته ولا، لكن الفكرة أن المسألة تحتاج إلى تعود. ثم شيئا فشيئا لما بدأنا نقرأ مثلا في كتب علي الطنطاوي والكتب التي تعين تحبب إليك القراءة، بدأ كتاب يدلك على الكتب.
صحيح.
كتاب يدلك على الكتب، ولذلك أنا أحضرت معي كتاب هنا وأنا أنصح به الإخوة المشاهدين حقيقة.
صفحات
صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. هذه النسخة اشتريتها يمكنها رقم 35، هذه كل ما جلست مع واحد وأغريته به قال تكفى أعطنيها.
الله.
فأعطيته إياه، فهذه ما عاد أعطيتها أحد. شوفها من عام 1414. هذا الكتاب دلني على عشرات الكتب وحبب إلي عشرات الكتب.
شوفوا يا أخوان تاريخ الشراء، عطنا تاريخ الشراء.
واشتريت يعني بسببه يمكن كتب كثيرة، لأنه حبب إليك الكتاب، ينقل لك أحيانا بعض ما فيه من القصص ويقول هو كتاب النفيس وقد ذكر فيه قصة طريفة أو نحو ذلك، فتنتقل وتشتري.
يقول أحد المحققين أنني أقرأ من هذا الكتاب صفحتين صفحتين خشيت أن ينتهي.
عجيب.
يعني من جماله
والله فعلا
وروعة.
وأيضا أسلوب الشيخ رحمه الله كان يعني في غاية الروعة وفي غاية التحبيب. صحيح. وهو أصلا من عشاق الكتب.
نعم. صحيح.
ذكر فيه قصص طريفة جدا لعلماء يحبون القراءة، ويعني كانوا يخذوا الواحد من الموت من الجوع وهو
يقرأ. لكن السؤال ما أدري عاد هو السؤال الذي ستطرحه، أنه أنا هذا يردني كثيرا، تقول القراءة وعودني، لكن أنا لا أحب القراءة، أفتح الكتاب 5 دقائق أمل أطفش.
نعم.
هذا هو السؤال.
يقول يعني لما سئل مارون عبود عن كيف يتعود الإنسان على القراءة قال اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ
حتى
حتى تصبح قارئا.
حتى تصبح قارئا. يقول الشيخ في مقدمة كتاب نوادر بن حزم لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، يقول أنني جربت في حياة العلمية أنه يستعان على القراءة بالقراءة، أي. ويستعان على دفع الملل من القراءة بتنويع القراءة. هذا أمر جربه كل من يعني جرب حلاوة العلم.
حلو.
من الأمور المهمة مثل ما ذكر الدكتور فهد، أنا لا أحب القراءة، وهذا الشعور المحبط هو جانب من التخلي عن المسؤولية وعن أهمية القراءة، وجانب أيضا كذلك من الإنسان يريد أن جلب الذات
يفرسه في نفسه،
يبعده
يفرسه.
يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له كيف تقتل الأبطال، قال أقدر في نفسي أنني سأقتله، ويقدر هو في نفسه أنني سأقتله، فاجتمع أنا ونفسه عليه. ولذلك الآن يقول الإنسان أنا أول أمر، أول أمر أنك تتعود على القراءة أنك تبعد مسألة أنا لا أحب القراءة. الآن الإنسان يتقن كثير من المهارات، ربما يتقن المهارة بتاع الكتابة على الحاسب، يتقن كثير من المهارات. لما يفكر الإنسان في بداية أمره يجد أنه لم يكن يرغب في أي واحدة من هذه المهارات،
مع أنه قطع شوطا بعد ذلك بسهولة
وأصبح مبدع ويشار له بالبنان، بسبب ماذا؟ الاعتياد. يقولون القراءة أولها كلفة وآخرها ألفة، ويقولون كذلك أنه العبرة ليس بنقص البداية ولكن بكمال النهاية، ويقولون من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فينبغي على الإنسان حقا أنه يعتاد ويبدأ بالتعويض. أول أمر يعني كما يقال لتحقيق الحلم هو الاستيقاظ منه، فأول أمر من الأمور. لكن
تبدأ يعني تضغط على نفسك.
نعم. السؤال ما هو؟ أنه يقال ربما أنك يعني وضعت طريقا غير الطريق الصحيح للقراءة. تجد بعض الأحيان الإنسان يبدأ بكتاب يكون في غاية يعني مثلا
صعوبة.
أذكر مرة أحد الزملاء أول مرة يدخل معرض كتاب، فوجد كتاب مزخرف، تعرف بعض الدور اللبنانية للروح لابن القيم، فأعجبه شكله وكذا
وخذ الكتاب
ولم يستطع أن يكمل ولا حتى صفحة واحدة.
صحيح.
ثم شو يقول لك الآن بعد ذلك؟ يقول أنا ما أعرف أقرأ وما أحب القراءة، أنا إذا أمسكت الكتاب خمس دقائق أنام بعد ذلك. فنقول أنك لم تتخذ الطريق السليم.
وطيب هذه جيدة، خلينا نبدأ في الطريق السليم. أنا فهمت الآن منكم، واحد تقول الضغط على النفس بحيث أنه يصير تعويد، هذا واحد.
نعم.
اثنين الطريق السليم للقراءة.
نعم.
تفضل أكمل.
بمعنى أن الآن الإنسان عندنا شخص لا يحب القراءة، مع أن ترى بالمناسبة أصبحت هذه أشبه بالخرافة أني ما أحب القراءة. كيف؟ الآن تجد عندنا شخص في تويتر يتابع 500 شخصية ويقرأ ربما ساعتين ساعتين ونصف في اليوم. ثم بعد ذلك مشترك في 10 مجموعات في الواتس ويقرأ جميع ما يكتبون ويرد عليهم، ثم أيضا عنده صفحة للمقالات الطويلة في الفيسبوك. تجد أنه يقرأ فعليا 4 ساعات يوميا، فيجد في آخر الليل يقول لك والله أنا ما أحب القراءة. طيب أنت قرأت 4 ساعات لكن القراءة هذا غير مثمرة. إذا نقول كيف الآن تعتاد على الكتاب؟ نقول بالاعتياد الكتاب اقرأ ما تحب،
حلو،
لا ما يدلك عليه الآخرون، هذه في غاية الأهمية. اقرأ في القصص،
صور وخواطر علي الطنطاوي،
صور وخواطر، الروايات،
ممتاز،
كتب التراجم، الأشياء المحببة. اقرأ في الصحف، يعني بعض الأحيان ينهى بعض الناس أبنائه الصغار عن قراءة الصحف، اجعلهم يقرؤون في البداية أي شيء
حتى يتعود.
حتى يتعود.
اسمح لي أقول لك قصة صارت معي.
سم.
جاءني ولي أمر طالب عندي في الجامعة وقال لي يعني أنت شجعت الطلاب على القراءة، وأنا ذبحني ولدي يقرأ في مجلات السيارات. وأنا ما أبغى يقرأ في مجلات السيارات. قلت أنت الآن أيهما أفضل، أن يقرأ ولا أن لا يقرأ؟ قال لا أبغى يقرأ. قلت خليه يقرأ مجلات السيارات.
جميل.
ومع كل مجلتين السيارات يشترك فيها ارم عليه مجلة نافعة بس.
يا سلام.
بعد مدة جاني يقول والله أنه قارئ نهم الآن.
يا سلام.
فمهم أنك تعود على القراءة.
حتى بداية التعود على القراءة من الطفولة. تجد أن بعض الآباء يعجبني، أنا أحد الزملاء كان يعني مبتعث في سويسرا، فيقول أن الجو هناك جو صاخب في محبة القراءة، يعني في أي صلاة انتظار كل واحد مع كتابه، كتاب الجيب هذا
يشجع.
يقول فلما رجعت السعودية ذهبت بأبنائي الصغار وأعمار 4 سنوات 5 سنوات يأخذوا كتاب المصور، ثم بعد ذلك مرحلة أخرى تأخذ كتاب مصور فيه كلمة كلمتين، بعد ذلك هكذا. لما يعتاد الطفل على هذا الجو، ثم أيضا من الأمور المهمة حقيقة وهذه أول لبنة في ابتداء القراءة، أن تضع لك مكتبة منزلية في بيتك، إذا لم تقرأ أنت وزوجتك الأب والأم لم يقرأوا
على الأقل.
لعل الله يخرج صحيح. من أصلابكم من يقرأ كتاب
ولازم صحيح. تكون أيضا مشوقة
نعم.
بعض الناس يحط مكتبة ويسكرها ويمنع الناس من دخولها اجعل لهم مكتبة سهلة
صحيح.
وأيضا اجعل فيها أشياء محببة جميل. ارمها بين أيديهم
نعم. كما يكون وكذلك المكتبة تكون في مكان مشرق نحن ننظر صحيح. الغرفة التي لا تستعمل وربما غرفة في سطح المنزل وما فيها لمبة واحدة واللمبة الأخرى لا تشتغل
أنا أظن هناك دور للمدرسة شوف نعم. أستاذك كيف دلك نعم. وهذا غائب مع الأسف الشديد دور للإعلام غائب ما نبغى صحيح. أيضا نتحدث عنه لأنه قد يأخذنا الوقت لكن هذه أدوار مهمة
لا نعم.
للتعويد صحيح. باقي شيء في التعويد ولا أنتقل لنقطة
لا أبدا هي أهم نقطة إيه؟ هو البدء بما يحبه الإنسان
جاي.
كما طيب. تفضل الشيخ
أنا ودي الآن دخلت المكتبة وبذكر لكم قصة عشان تجاوبني لاني دائما انا اقول تعرف على الكتاب طريقه فحص الكتاب هذا مهم الاخوان بكره والاخوات الكريمات بيروحون للمعرض ويسالنا واحد الان يشاهدنا يقول ابغى اروح اشتري كتب شجعتوني كيف اخذ هالكتاب واقراه بعض الكتب سهله تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تفسير انتهينا لكن بعض الكتب كيف اعرفها مثلي يوم كنت صغير ابغى اقرا في المنطق ولقيت كتاب اصلاح المنطق
لابن السكيت
لابن السكيت واخذه على أنه منطق إصلاح المنطق صحيح. وإذا باللغة ما هو بيم المنطق في شيء
هذا صحيح بل بعض الذين فهرسوا كتب المكتبات وضعوا في قسم المنطق
بعد غيري
نعم صحيح. لكن شوف هذه قضية تنمو مع الوقت يعني الآن الذين يريدون الكتاب الجيد الإنسان لن يذهب يقرأ من فراغ
صحيح.
الإنسان لديه ميول لديه رغبات لديه أشياء يحبها أشياء يفضلها وبالتالي فهو سيذهب ليطلب هذه الأشياء
نعم.
ونحن لا نلوم الناس لأن كل واحد يعني الذي يريد أن يكره نفسه على الإتقان علوم لا يحبها
لن ينتهي
فهو كما قال ابن حزم كغارس النارجيل في الأندلس وكغارس الزيتون في الهند لن ينمو
بأمل
أيوة وبالتالي فالإنسان لابد أن يراعي هذا الجانب النفسي عنده الأمر الثاني أنك هناك كتب تشتريها للمؤلف بعض المؤلفين أو أي كتاب أراه أشتريه
باسم المؤلف
نعم يعني أنا أي كتاب أراه مثلا لابن جرير الطبري سأشتريه لا أنظر إلى تجليده ولا أنظر إلى سعره ولا سأشتريه
نعم
لابن تيمية لابن القيم هؤلاء العلماء الكبار الذين أجمعت الأمة على جلالتهم وعلى وهناك كتاب تشتريه لعنوانه لأما أن تكون باحث في نفس الموضوع أو مهتم
صحيح.
بهذا الموضوع تريد أن تقرأ في هذا الموضوع فتبحث عن الكتب الجيدة فيه
حلو.
الأمر الثالث لابد أن تستشير الخبراء
صحيح.
واليوم هناك فرص كثيرة جدا لاستشارة الخبراء عن طريق برنامجك يا دكتور فهد هذا سيدل الناس عن طريق تويتر الآن فرصة مهيئة عن طريق الإنترنت فيها الحمد لله أصبح فيه فرص كثيرة ما كانت موجودة صراحة يعني قبل 20 سنة ما كان عندنا أحد يدل لنا على أي شيء
طيب. يعني. لكن أنا عندي في يعني لو قال واحد أنا الآن توجهي لقراءة مثلا الكتب الفكرية الكتب الثقافية الكتب السياسية
حلو
ماشي. أنا أريد هذا الفن وسأختار دلني يا دكتور عبد الرحمن الشيخ فهد كيف أدخل هذه المكتبة وأختار هذا الكتاب كيف أفحص أمامي 500 أبغى منها واحد
جميل والله هذه طبعا لن يصل واحد إلى هذه المرحلة لديهم مجموعة من الخبرة والتراكمية قديمة في بعض المكتبات الآن متخصصة في بعض الجوانب هناك مكتبات خاصة بالجوانب الأدبية معروفة في المعرض وفي مكتبات خاصة بالكتب السياسية وفيه دور نشر متخصصة في الكتب الجيدة
صحيح.
يعني مثلا على سبيل المثال هل يمكن نسمي بعض دور النشر
هي خذ راحتك
ما في مشكلة يعني مثلا مكتبة وهبة في مصر مكتبة ثمينة
صحيح.
لا تطبع إلا الكتب القيمة حتى في أي ابحث عن أي كتاب لها ستجد أنه كتاب ثمين في فنه في السياسة في المنطق في الأدب في التفسير في
بينما مكتبات أخرى يقول بعض علمانا لا تشتري من المكتبة الفلانية أي كتاب في تحقيق
أحسنت
لأنه بيع تجاري
بالضبط أيوة فعندك مثل دار العلم للملايين أيضا في الكتب الأدبية واللغوية والكتب القواميس دار محترمة جدا مميزة
صحيح.
أيضا اذهب إليها لدينا في السعودية الحمد لله الآن مكتبات السعودية تعتبر من أفضل المكتبات الآن في الكتب الشرعية
صحيح.
لا من حيث التجليد ولا من حيث التحقيق العلمي ولا من حيث المنهجية وسلامتها لأن الإنسان أيضا يا أخواني ما هو يطمر كذا في الكتب لأنها تغير الفكر
طبعا.
الكتب تغير الفكر وبالتالي بعض الناس يقبل في معرض الكتاب ومعرض الكتاب الحقيقة أصبح التظاهرة رائعة جدا عندنا وعليها إقبال رائع جدا بقدر سعادتي بهذا الازدحام على معرض الكتب لدي تخوف كذا من إقبال الناس على الكتب الفكرية لأنها تفسد على الناس عقائدهم
صحيح.
ونحن لدينا تجارب كثيرة عبر التاريخ يعني كتب الفلاسفة وكتب علم الكلام
أنت
لخبطت علينا تراثنا ترى والله الآن أنا أدرس بعض كتب التفسير الآن لما دخل علم المنطق وعلم الكلام والفلسفة في كتب التفسير أفسدها
صح. صحيح.
أي نعم. فنحن ينبغي علينا أيضا أن نتحرى الكتب السليمة من هذا الجانب.
بس ما زال سؤالي معلق بالنسبة لفحص الكتاب.
نعم.
أيضا افترض أنه وقف على كتاب صفحات من صبر العلماء اللي بين أيدينا. نعم.
بالضبط.
كيف يفحصه وكيف يعرف أهميته؟ أستأذنك أن تكون الإجابة بعد هذا الاتصال.
نعم.
معي فضيلة الدكتور علي بن محمد العمران، باحث في التراث الإسلامي. مرحبا بكم دكتور علي.
حياكم الله. يا مرحبا. حياكم الله دكتور.
الله يحييك ويحفظك. دكتور، أنت كتبت قبل أيام في تويتر قبل انطلاق المعرض أيضا مجموعة من النصائح والوصايا لزائر معرض الكتاب، يا ليت تنورنا بها النصائح. الله يحفظك.
بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لكم الاستضافة في هذه الدقائق حول هذا الحدث الثقافي المهم الذي سيحل على الساعة الثقافية بعد أيام. الحقيقة أن النصائح التي ذكرتها يعني يضيق عنها الدقائق المعدودة هذه، لكن الكلام في النصائح لمرتدي المعرض يتعلق بالتدبير العلمي والمالي، لأن الكتب حقيقة هي يعني الأساس المكون من الأساسات المكونة لطالب العلم وللمثقف عموما، وأيضا ينفق الإنسان فيها من ماله ومدخراته، وربما ينفق فيها من قوت عياله ومن قوت نفسه حتى. فلذلك كان الكلام في التدبير في طريقة شراء الكتاب وفي كيفية الاستفادة من المعرض يتعلق بهذين الأمرين، وكان لهم الأهمية المكان الكبير. عموما هناك أمور حقيقة نتمناها من نفس المعرض أو من منظميه، لكن هذه لن يكون الحديث عنها، لكن الحديث سيكون عن ما يتعلق بإنصاح التعبير المستهلك، لأنه هو الشخص المباشر الذي نتكلم معه الآن. وهناك أشياء ينبغي أن نعرفها حتى نتلافى السلبيات التي تواجهنا أو الملاحظات التي قد نراها في المعرض أو التي مرت بنا في خلال السنوات الماضية التي شارك بها الإنسان.
طيب.
أو سمعها ممن يعني سبقه في هذا المجال. أنا أرى أنه من المهم حقيقة لطالب العلم، خاصة من أراد تكوين مكتبة في بداية حياته العلمية، أن يقيد قائمة بالكتب التي يحتاجها. يعني المعرض يعني يمر كل عام تقريبا، بالنسبة لنا في المملكة يمر كل سنة. فالمفترض أن الإنسان بعد المعرض، بعد انتهاء المعرض، يبدأ يقيد الأشياء التي يريد أن يقتنيها أو يريد أن يكون بها مكتبة، بحيث يأتي المعرض وهو قد جهز قائمة بأهم الكتب التي يحتاج إليها، فيكون يعني التدبير يكون لهذه الكتب التي يقتنيها 75% من الميزانية، ويكون 25% للأشياء التي يراها إما من الجديد أو من الدراسات التي يسمع بها أو للطريف الذي يحتاجه في أو ينصح به في أثناء يعني مروره بالمعرض.
طيب.
فهذا هو التدبير المناسب بالنسبة لمن أراد أن يكون مكتبة، لأن الإنسان لو ترك العنان لنفسه لربما استنفذ كل الميزانية من يعني
أول مكتبة يدخل.
نعم.
أقول تروح ميزانيته في أول مكتبة يدخلها أحيانا.
في أول مكتبة، أو مثلا إذا رأى بعض الإخوة ينصحون بكتاب من هنا وهناك ذهب الميزانية في هذه الكتب التي تستطرف. أيضا أنا أقترح أن يكون مع الباحث أو مع المرتاد المعرض دفتر يقيد فيه أهم الكتب أو التي يراها مثلا ويرى أنها تستحق الشراء أو تستحق، بحيث تكون بعد حتى لا تذهب، لأن الإنسان إذا مر بالمكتبة ربما رأى الكتاب ونسي مكان الكتاب ومكان المكتبة حتى.
يا سلام.
فيقيد اسم الكتاب واسم المكتبة واسم الفرع أو الممر حتى يستطيع أنه يعني يرجع إليها فيما بعد إذا صار معه فائض من المهل.
تمام.
أو حتى ينصح بها من رآه من الإخوان أو رأى كتاب في مكان كذا وكذا، حتى يكون أيضا دليلا لي يعني إخوانه وزملائه. من التدابير حقيقة مفيدة لا يكون هم طالب العلم البحث عن النادر والجديد، لأن الجديد تختلف أهميته من شخص إلى آخر، من تخصص إلى آخر، من فن إلى آخر إلى آخره. وكذلك النادر تختلف ندرته من كتاب إلى طبعة إلى آخره، فلا يكون همه البحث عن هذا، لأنه هذا غالبا يستنفذ الميزانية لأنه يكون إما غالي الثمن في الغالب النادر هذا هو، والجديد غالب المكتبات تغالي في أول طاشنة في معرض الكتاب، فلا يكون هذا هو الهم، لأنه ليس كل جديد ثمين ولا كل نادر يناسب كل شخص، فهذا ينبغي أن يكون هناك تدبير في هذا الأمر.
أنت قلت أحيانا أنه بعض الكتب الجديدة تنزل في المعرض غالية على اعتبار بداية نزولها، تقول بعد مضي أيام من المعرض تذهب لمكتبة كذا دون ذكر اسمها في المملكة تجدها يعني سعرها منخفض يمكن 20%.
وهذا صحيح، هذا أنا حصرتني في المعرض، بل ذهبت في أثناء المعرض إلى المكتبة إلى إحدى المكتبات فوجدت الكتاب كان في المعرض 50 وفي إحدى المكتبات كان يباع ب30 ريال، فهذه في نفس توقيت المعرض. فينبغي للطالب، وهذا يعادل تقريبا ثلث الميزانية، فالطالب العلم حق بها من يعني المكتبات التي تغالي فيه.
جميل.
أيضا هذه النقطة كنت سنبدي عليها لكن ذكرتموها، هي قضية المغالاة في الأسعار. يعني ستجد هناك فرق شاسع حقيقة في خاصة في السنوات الأخيرة الخمس، في فرق شاسع في عرض الأسعار في المعرض، وبغض النظر عن الدخول في أسباب ذلك يتعلق بارتفاع الإيجارات أو إلى آخره، لكن طالب العلم حقيقة يريد أن يوفر يعني أي مبلغ مالي حتى يشتري به كتب أخرى جديدة، فينبغي أن يتدبر الإنسان، بل أحيانا تجد الكتاب الواحد في المعرض بسعرين والفارق أيضا يكون كبير، يعني ما يعادل 20% إلى 15%، ربما في ممر بسعر وهي الممر الآخر بسعر آخر.
عجيب.
فينبغي التنبه لهذه النقطة. نعم، وهذه حصلت لي أنا شخصيا.
تمام.
أيضا هناك قضية فحص الكتاب قبل شرائه في المكتبة، لأنه حتى لا يكون فيه عيوب، لأن الإنسان إذا اشترى الكتاب ثم تكدس عنده في البيت يصعب عليه أن يعني يفحصها، ثم إذا انتهى المعرض ذهبت المكتبات كلها إلى دياره فيصعب الاستبدال بخلاف من الكتاب الذي يشتريه الإنسان من المكتبة.
قلت يا شيخ دكتور علي، قلت بأنك من خلال تجربتك أفضل وقت لفحص الكتب وتثبيت المعلومات هو بعد الوصول للبيت مباشرة، قم بمراجعتها واطلاع السريع عليها بحيث أنك لو وضعتها في مكان تعرف، هذا من خلال تجربتك.
وهذا صحيح. هذا صحيح، لأن الإنسان في أثناء المعرض يذهب في العادة غالب الوقت في المعرض، ثم إذا رجع إلى البيت ربما يكون متعب وعنده التزامات فلا يجد إيش، لكن إذا فحص هذه الكتب في أثناء المعرض يستطيع أن يستبدلها بكتاب آخر من نفس المكتبة.
بعضهم يشتري في أول المعرض مجموعة كتب وينساها، وفي آخر المعرض يشتري نفس الكتب مرة أخرى.
صحيح، وهذا ولذلك أنا قلت من التدابير أحيانا جيدة أن الإنسان يستعرض مكتبته قبل أن يذهب.
جيد.
حتى لا يكرر شراء الكتاب الواحد، لأنه أحيانا ربما اختلاف الألوان أو اختلاف المحقق. صحيح. أو اختلاف الدار، هذه تجعل الإنسان يكرر عدد من الكتب.
طيب.
عدة مرات.
احنا شاكرين لك، إذا في آخر نقطة نختم بها تكرما وتفضلا منك.
الله يبارك فيكم، وهذا يعني التغريدات طبعا هي كثيرة لكن ذكرنا يعني شيء مما يتسع به الوقت، وأشاكر لكم الاستضافة وبارك الله فيكم.
شكرا، كان هذا الدكتور علي بن محمد العمران الباحث في التراث الإسلامي، شكرا جزيلا له. كان لك تعليق وبالذات لما تكلم عن فحص الكتاب. طيب.
نعم. فحص قبل دكتور فهد الفحص الكتاب، أن أقول على الإنسان كذلك المقبل على الشراء في معرض الكتاب أن يقتني الكتب التي يكون لها أثر
على حياتي،
على حياته في أشياء يومية، يعني في كتاب سيرة العالم العابد محمد عبد الرحمن بن قاسم يذكر ابنه عنه أنه كان قيامه الليل قرابة 3 ساعات يومية، فيقول في آخر حياته سألته قال قرأت وأنا عمري 17 سنة كتاب عن فضل قيام الليل فما تركته بعد ذلك.
يا سلام. التطبيق
الشاهد أن بعض الكتب تكون مثلا فيها عن الأخلاق الحميدة وعن علو الهمة وعن بعض الأشياء التي تفيد الإنسان في حياته وممارساته اليومية، يحس أن ما يقرأ بدأ يثمر مباشرة على نفسه وعلى حياته.
يا سلام. أنا أول كتاب قرأته في حياتي كان وأنا صغير جدا، يمكن في أولى متوسط، وأنا خارج من المسجد لقيت صورة الغلاف مخيفة عن مثلث برمودا طالع من البحر كذا زي صورة مارد ويأكل الطائرات، فأخذته وقرأته فكرهت البحر بعدها.
سبحان
الله. يجيني وبرمودا هذا ما أدري وين هو.
فهذه من الأشياء المهمة التي خاصة القارئ الحديث، أما بعض
الخبراء
تمكن وتجاوز المراحل الطلب وهكذا فالحديث هذا ليس له.
نبغى الفحص.
أتينا الفحص الكتاب، أتانا مثلا كتاب بهذا الشكل. بعض الكتب يميزها اسم المؤلف.
جميل.
وبعض الكتب تميزها اسم الدار، لأن بعض الدور تجدها أنها
تحترم
وتحترم عقلية القارئ ولا تختار إلا مؤلفات في غاية القيمة. ليس يعني ليس مع ذلك أن نأخذ كل شيء،
لا لكنها مؤشرات.
أي مؤشرات. فيأتي الإنسان مثلا نأخذ كتاب مثلا الناسخ والمنسوخ مثلا في
أبي عبيد القاسم بن سلام
كمثال،
تعرض شيء تعطيني؟
لا باقي هذا ليس فيه. فننظر إلى هذا الشخص ومكانته في المؤلفين في هذا الفن، ودرجة هذا الكتاب في هذا الفن جيد، هذا النظرة الكلية عن الكتاب وأهميته. فإذا علمت أن هذا الكتاب كتاب قيم وفيه قيمة وكذا، أنظر الآن إلى التحقيق، لأن الكتب تجد لها أكثر من تحقيق.
صحيح.
فانظر التحقيق الأمثل.
كيف يعرفه؟
كيف يعرفه بالدلالة وبالاستقراء وبالسؤال
والخبرة. نعم.
أي نعم. ثم بعد ذلك بعض الكتب تجد ما لها إلا تحقيق واحد أو تحقيقين، فكيف يميز بينها؟ ينظر إلى المقدمات المحققين.
أيه.
وهل هذا اعتمد على نسخ خطية أو لم يعتمد وهكذا. ثم بعد ذلك إذا كان كتاب حديث عليه، مثلا كتاب في السيرة ويريد أن ينظر منزلته في الفن وهو كتاب حديث، يعني أول مرة يخرج، فيبدأ يقرأ مقدمة المؤلف نفسه.
يا سلام.
وبهكذا في بعض الأحيان الكتب المعاصرة، طيب كيف نقول اقرأ مقدمة المؤلف؟ هناك بعض الأحيان تجد أنك متمكن في فصل من فصول هذا الكتاب، اذهب اقرأ الفصل، انظر كيف معالجة المؤلف. بعض الأحيان تجد أن المؤلف أضاف لك قيمة
جدا،
وبعض الأحيان تجد أن هذه معلومات مكرورة وأن الكتاب هذا
ما قدم لي شيء.
يعني وهذا تعليق على هذه النقطة.
نعم.
يعني أنا أعتبر نفسي أنا لي 30 سنة تقريبا وأنا أقرأ وأشتري الكتب من يمكن تقريبا 30 سنة.
نعم.
وبالرغم من ذلك ما زلت أجهل الكثير من المؤلفين والكثير من
والدور
بالضبط. يعني كتاب مصداقا لما ذكر الشيخ فهد الآن، قبل يمكن شهر اشتريت كتاب من إحدى المكتبات في المنطقة الشرقية، يهمني العنوان، المؤلف أنا لا أعرفه والدار لا أعرفها في لبنان. يوم الخميس وأنا جالس أخذت الكتاب وقرأ فيه، فذهلت من جودة الكتاب.
يا سلام.
والله ما تركته حتى انتهيت منه، يمكن حوالي 200 صفحة.
يا سلام.
ثم قمت قبل الظهر واتصلت بالدار في لبنان، قلت هل هناك كتب أخرى للمؤلف؟ قالوا في كتاب كذا، سجلته. والله ما مشى يمكن أسبوع إلا وقد جمعت 4 كتب له.
يا سلام.
ثم وجدت كتاب له جديد 5، فاشتريت كل النسخ.
يا سلام.
ونصحت به الزملاء واشتريت كتب لأن يعرف أنه سيكون ثمين وربما لن يكون متوفر، حتى يستفيد منها الزملاء.
هذا الشيوي هذا.
أي نعم. فأنا أقصد أنك لا تستطيع أنك تقول تعطي مقياس تام لكل أحد، لكن سيظهر لك مع الوقت ومع الخبرة ومع التجربة. وأعطيك مثال، عام 1410 كنت طالب في كلية الشريعة، فاشتريت كتابا للشيخ حكمة بشير ياسين، تحقيق الأجزاء التراثية. والله ما فهمت منها أي شيء. والله ولما يعني حسيت أني خسرت انغبنت في هذا الكتاب، حطيته عندي من عام 1410 حتى جاء عام 1421 وأنا في الدكتوراه. فقعدت قراءته فوجدته من أثمن الكتب اللي عندي.
يا سلام. إيه
خلاص تغيرت الآن، أنت درجة اختلفت.
وقلت في نفسي سبحان الله، هذه الفكرة الموجودة الشيخ حكمة حاطها من عام 1410.
صحيح.
الآن أفهمها. يفكر في بعض الكتب المفقودة التي فقدت وهي مترجمة إلى لغات غير عربية. مثلا كتاب لابن فارس فقد الأصل العربي وقد ترجم إلى الفارسية، فيقول من طرق إعادته أنك تعيد ترجمة الفارسية للعربي. هذه من ضمن أفكاره. فأنا أقول أحيانا يشتري الإنسان كتابا
قد
فوق مستواه سيستفيد منه قدام، وزي ما قال الشيخ إذا ما استفدت منها الآن تستفيد منها أولادك،
حتى بعض
وإذا اشتريت طبعة وخسرت فيها سيستفيد منها غيرك.
صحيح. صحيح.
ما في خسارة في عالم الكتب.
صحيح. يا سلام. طيب كنكم جايبين كتب ليش؟
هذه سنعرضها إن شاء الله إذا أتينا. طيب. البعض كتب مهمة في بعض الكتاب.
ترى الوقت الحلقة بينتهي ونحن ما وصلنا.
طيب في شيء هنا ولا ننتقل؟
أنا أيضا من الأشياء المهمة في فحص الكتاب النظر إلى مراجع ومصادر المؤلف. بعض الأحيان تجد أنه ذكر كتب وأتى بفوائد في غير مضانها، فهذا أيضا كذلك من الأشياء التي يعني تساعد على رفع قيمة الكتاب.
طيب أنا في اختصار، هل يمكن نعطي طريقة مثلى للقراءة؟ كيف يقرأ؟ كيف يقرأ؟
دعنا دكتور فهد مثلا ندخل في قضية تقييد الفوائد.
ماشي.
أنا الآن أتى عندي كتاب جيد وأريد أن أستفيد الاستفادة المثلى من هذا الكتاب. أنا أقترح على السادة المشاهدين أن يجعل لكل كتاب بطاقة. مثل الكرت التعريفي.
أيوة.
لهذا الكتاب أولا أذكر اسم المؤلف جيد
خارجي.
إيه طبعا في ورقتين 3 ورقات صغيرة وتوضع في ضمن الكتاب.
أيوة.
خاصة نتكلم عن الكتب التي لها قيمة، يعني كتاب من كتب السلف ويكون عمدة في بابه. فجيد أن الإنسان يلخص يعني أكثر ما فيه، ليس هو تلخيص إنما هو تعريف بالكتاب. نبدأ عن اسم المؤلف، هذا الكتاب ودرجته في الفن. خلنا نأخذ بعض الأحيان، تجد مثلا خلنا في الفقه الحنبلي كمثال، تجد بعض المتون والكتب تكون على مراتب جيد، وبعضها في الخلاف العالي وفي الخلاف النازل وخلاف المذهب ونحو ذلك، فيبدأ يذكر فكرة قصيرة عن الكتاب. ثم بعد ذلك يذكر أبرز ما في هذا الكتاب
تميز به،
ما تميز به. ثم أيضا يذكر بعض الأشياء التي منتقد على هذا الكتاب.
عندك نموذج له هنا؟
لا ليس ما عندي نموذج. طيب. جيد. ويذكر مثلا يعني هذا تقريبا وأيضا المواطن المشكلة فيه ويضع هذا الكتاب. أتينا دكتور فهد إلى مسألة القراءة الآن، خلنا نأخذ مثلا كتاب في التراجم أو كتاب مثلا رسالة ماجستير جامعة في فن في 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 موضوع من الموضوعات. هناك دائما صفحة تكون صفحة بيضاء فارغة، أعجبتني فائدة في الصفحة رقم 10.
بس لم شيء مكتب فيها عشان نشوفه، ما عندكم شيء
في مكتوب؟ في عندي أنا
عند يمكن عندك عندي،
لكن هو فكرة ثانية مختلفة. هو
يقول بيقيد، أنت بتقيد.
أي بقيد الآن، بس الفكرة خلني أفضل منها.
فضل.
فأعجبتني مثلا فائدة في صفحة رقم 10. جيد، أضع هنا رقم الصفحة
والفائدة
واكتب رأس الفائدة.
تمام.
جيد، ومشيت حتى نهاية الكتاب خرجت بعشرين فائدة.
طيب.
أصبح عندي فائدة في الفقه وفائدة عقدية وفائدة مثلا
في اللغة
وهكذا. جيد. أنهيت هذا الكتاب، ما الذي يحصل دكتور فهد؟ يكون هذا الكتاب الآن بعد سنة سنتين أفتح هذا وأنظر رؤوس الفوائد، حتى بعض الأحيان قد أتعجب أني رأيت هذه الفائدة. ما الذي يحصل؟ ما أبقي هكذا، عندي عدة دفاتر مقسمة، عندي دفتر في الفقه،
السلام،
دفتر في العقيدة.
قم بنقلها.
أيوة. الآن أقوم بنقلها. وعندي كتاب في كل موضوع مهم، عندي كتاب هو يعتبر عمدة فيه. أبدأ آتي أخذ هذه الفائدة وأنقلها هناك، فيصبح عندي هذا كتاب مثلا في عن الأنبياء
عمدة
كل
هذا. بعدين ستؤلف مثل سلام هارون كناشة النوادر. والله هو كناشة النوادر لهذا كما ذكر،
3000 ويقول هذه 3000 في نصف قرن.
صدق قراءاته
50 سنة. صور الدكتور فهد يجيك واحد يقول تعال تكفى قدم لي كلمة، ولا تعال القدرت، أقول أبشر، تبغى بس في أي فن؟ قال لي يا أخي
طلع الفوائد
آتي على طول في نصف ساعة وينتهي القضية.
يا سلام.
وهكذا مرورا
على جميع الكتب.
نعم. هنا يا دكتور فهد تتفاجأ أنك في السنة الواحدة قد يكون يجتمع عندك 500 فائدة، 600
كثيرة.
وهذا يدفعك دكتور فهد كذلك على أن ارتفاع معدل القراءة تصاعديا، فتجد انك بعض الاحيان تقرا 8 ساعات 10 ساعات في اليوم الواحد. ولذلك انا لا اذكر الدكتور الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول انه من عام 1340 الى عام 1402 62 سنه لم ينزل معدل قراءه اليوم عن 100 صفحه.
والله
يقول فيقول احسبوها، انا حسبتها يا دكتور طلعت 2 مليون و226 الف
ما شاء الله. هذا بس رحمه الله يبقى أتاني الله ذاكرة بصرية فلا أقرأ صفحة إلا أكاد واستحضرها. وين الذاكرة؟
شوف هذه لا تصلح إلا وأنت جالس زي جلستنا هذه.
صحيح.
وجالس على مكتب.
أيه.
وأكثر الناس ما يرتاح إلا هو يقرأ ومنسدح.
هذه متى يا دكتور؟
هذه خلي لذلك ليس على طول. واحد يقرأ أحيانا، أنا أكثر قراءاتي للكتب هنا مستلقي صراحة. فأجي أعلق ما ارتاح حقيقه. أيه. لكن أيه. لما اقرا وانا جالس فعلا اقيد واستفيد فائده عظيمه.
هذا يا دكتور
لذلك يبغى الواحد انه يرتب نفسه.
لا اجمع بين الطريقتين، اقرا وانت منسدح مستلقي، وبعد ذلك في اوقات النشاط، بعد ذلك بعد يومين ثلاثه اذهب الكتب واستخرج 4 كتب هذاك اليوم، يوم اخراج الفوائد
ممكن
وترتيبها وهكذا.
تمام.
شوف يقولون بعض السلف يقولون لا يضيء الكتاب حتى يظلم. نعم. وهذه حقيقه التعليقات، وده هذا كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية.
الله.
هذا كتاب للشيخ صالح الفوزان في الفرائض.
نعم.
هذا الكتاب أنا كل الفوائد
رسالته
أي بالضبط. نعم. أعلق كل الفوائد عليه من يوم أنا طالب في كلية الشريعة إلى اليوم، حتى أني سويت ولله الحمد معادلة رياضية تجمع الطرق الخمسة في الفرائض.
يا سلام.
ولا زالت عندي هنا
من خلال التعليقات.
اي
ممكن
شوف حتى ذكرت هذا اظن له 20 سنه ترى ولا اكثر.
الله
لا صدق، ذا اي طريقه من طرق تقسيم التركه تدخل تحت المعادله حقتي دي. فالفكره ان التقييدات هذه مفيده جدا جدا.
صحيح.
الحقيقه انا لا انسى فضل الدكتور تركي العتيبي الله يحفظه، وهو استاذي في الدكتوراه، اتيت اليه بعد ما صرت استخدم الكمبيوتر، جبت لها ماده علميه مجموعه بالكمبيوتر.
اسمح لي بس نطلع ولو ما ودنا نطلع أرقام التليفونات. طلعوا لي يا شباب متى شهر الكتاب عشان نثبت للجمهور إنه شايب.
22/8
واضح. 1400
اي جبت الشيخ تركي دكتور أيه. تركي جبت لها مرتبة بالكمبيوتر بالوورد وكذا اعطيتها الدكتور تركي قال لي وش هذا؟ قلت والله هذه بشرك يعني كتبت مادة علمية جيدة اخذها ورماها في وجهي. قال روح اشتر لك كروت زي هذا
وقيد
واكتب بيدك وتجمع لي كل مادة علمية بهذه الطريقة. فكتبت 14,000 كرت ذهب.
يا سلام.
الآن تعتبر عندي أثمن من صحيح. كل الأجهزة الكمبيوتر اللي عندي.
هو هدفه أن تقيد أنت لأن الكتابة.
نفس الفكرة وش فيه؟ ايه؟ زي ما قال الشيخ فهد الآن جمعت كل النظائر مع بعض. الآن عندما أردت أن أكتب أي فصل بس أرتب الكروت طيب. وأبدأ.
خلينا نشوف هذه وتشرحها لنا.
هذه طريقة غاية الروعة.
672 إيش معناها؟ شوفوا لنا هذه لو سمحتم عشان يشرح. إيش معنى 672؟
هذا رقم الكرت.
يعني معناها في هذا الفن عندك 672 كرت على
رقم الكرت اللي في الفصل في البحث اللي عندي
وال14 هذا
نعم الطبري 14505 يعني الجزء 14 صفحة 505
ثم الفائدة
ثم الفائدة والتقي مع المشرف وشوف جالس هو يساعدني في قضية ان هذه فائدة لازم تدخلها تحت باب الصرف هذه تحت النحو هذه تحت كذا. انا ضايقت صراحة قلت وش هذا انا الان بعد ما سرنا في الكمبيوتر والايباد ارجع على الكروت.
أنا قبل أيام كنت أسجل صفحات من حياتي مع أحد كبار المؤرخين له أكثر من 50 كتابا في التاريخ كتبها بيده وراني كيف يكتب وكيف ينقل.
هذه ممتعة ومريحة سبحان. وبعد ما تضبط كروتك وكل شيء وترتبها وانت جالس كذا أبدأ أكتب الكمبيوتر صحيح. فتأتيك كل الوثائق بين يديك
هذا صحيح
رائعة جدا.
وإذاك يقولون حتى في التقييد يقولون يعني أبو حنيفة رحمه الله رضي عنه يعني رأى شخص يصغر الكتابة قال لا تقرمط خطك فإنك إن كبرت تندم وإن مت تشتم.
هيا خذ عندك فائدة هذه نسخة هذه نسخة من تفسير البيضاوي لها الآن تقريبا 160 سنة طبعت عام 1260 تقريبا هذه أول طبعة من تفسير البيضاوي اشتراها واحد نجمي شرواك وكان يعلق بيده بخط واضح بقلم رصاص تعليقاته الآن عندي أحسن من تفسير البيضاوي التي وضعها.
الله. استفيد منها. على نسخة غالية ولا بغالية؟
هذه نسخة غالية.
غالية. أنا شفت تعليقات عبد السلام هارون على بعض كتبه بالذات عند يعني اللي شروها من المشاهير. شوفوا لنا هذه إذا ممكن. شوفوا التعليقات بال وتعرف من هو ولا ما تعرف؟
لا والله ما أعرف.
ما هو معروف. ما هو من المشاهير.
لا واضح إنه يعني رجل معتني.
شوفوا هذا. ويكتب بقلم رصاص مرة. كتابة كيف لأنها تحتاج منك إلى تقريب.
صحيح.
وأنا لاحظت كما قلت لك عدد من الأعلام يعني يقيد بنفس الطريقة شوفوا هذه حسن. شفت كيف
وهذه الطريقة أيها الإخوة يعني ما تستطيع أنك تجبر الناس على طريقة واحدة
صحيح
لكن نحن نقول كل واحد لا يبد أنك يكون لك طريقة
صحيح
في التقييد وفي حفظ الفوائد وفي
خطه بديع الحقيقة صحيح. خطه بديع جدا جدا
يقول لي أحد الزملاء وهذه دائما تتكرر وهذا هو يمكن الدكتور فهد يدور حول هذا السؤال يقول قراءة تفسير السعدي من الفاتحة إلى الناس وخرجت كما دخلت نقول ترى هذا في شيء من المنطقية أن الإنسان في قراءة الكتاب الواحد لا يمكن أن يستوعبه كله هذا ما يحصل أحد
من أول مرة
من أول مرة ولذلك تكرار الكتب خاصة التي تكون عمد هذه يعني مفيدة أذكر أعرف أحد الأشخاص قرأ كتاب الأغاني 13 مرة
صحيح
ويذكر ابن رجب رحمه الله في ذات طبقات الحنابلة عن أحدهم يقول أنه قرأ كتاب الموري 23 مرة
نعم.
بل أن أحدهم من كثرة تكرار الكتب كتاب الفصيح يسمي الفصيحي وبعضهم الوجيزي نعم
الكافية
فهناك كتب عمد في الفنون ينبغي على الإنسان أنه يداوم تكرار
هذا لا غرور لما نشوف بعض علماءنا رحمهم الله الموات وأحياء يشرح كتاب معين 30-40 مرة
صحيح
في حياته
صحيح.
هذا جزء من تأكيد العلم
خلي بالله أعطني
تفضل
هذه النقطة يا إخواني نحن الحقيقة في زماننا هذا كما قال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر
نعم
حقيقة الاستكثار من الكتب والطبعات والنسخ وكل ما وجدت صراحة من جهة كباحث أن تستفيد منها بشكل ما تتصور
صحيح.
لكن لكي تبني عالما محققا هذا لا يصلح وإنما لابد من الإتقان لكتب مرجعية في صحيح. كل فن تراوح يعني كما يقول العقاد في أول حياته يقول كان عندي مشكلة مادية ما أقدر أشتري كل كتاب فصرت أضطر أقرأ الكتاب مرتين. قال ثم اكتشفت
هذا أعظم
الزمن أن قراءتي ثلاث مرات الكتاب واحد أفضل من قراءة
أهم شيء ما يضيع عليه اليوم ما يقرأ يقول شوف
هذه فائدة
يقول هذا دستور المطالعة.
وذلك شفني أنا شخصيا أول يعني اشتريت الكتاب هذا من نصيحة أستاذ لي في الثانوية الله يذكره بالخير واشتريته عام 412 ولا زال معي إلى اليوم
تقرأ وتقرأ وتقيد جواهر الأدب
هذا الكتاب لازلت أقول هذا من أروع كتب الأدب من يحفظه
جواهر الأدب في أدبيات منشاة لغة العرب السيد أحمد الهاشمي ما شاء الله والله هذا تاريخ الشراء 412
قال لي أحد أشقائي
وأنت لك تعليقات عليه دكتور
الحمد لله أكاد أحفظه لله الحمد
ما شاء الله ما شاء الله
وهذا الكتاب جمع فيه نفائس الأدب العربي من الشعر والنثر ومن حفظه فهو أديب لا يجار ولا يبار ولذلك قال لي أخي عبد الرحيم يوما وهو طبيب قال أقول لك عبد الرحمن أنا والله استهلكني الطب دلني على كتاب في الأدب لا أسأل عنها أحدا بعد شف أنا عندي نسخة زايدة من العقد الفريد
الله
فأخذها ولا فلقيته بعد سنوات انقطع هو اشتغل وسافر كندا وكذا فلما لقيته فإذا بيروي الشعر
يا سلام
من أين هذه قال من العقد الفريد قلت والله يا أخي العزيز فعلا نحن استهلكنا بكثرة عن التوسع صحيح. غير المدروس
صحيح طيب يا اخوان معليش يعني شوف مكتبه الكبار العظماء انا شفت مكتبه الشيخ محمد العثيمين
صغيره صحيح.
والله يا اخوان صغيره
صحيح
حنا نفرخ الواحد عنده 40000 كتاب
على غيره انا اكرر كلمه محمد بن يسير الرياشي وهو متقدم اظنه مات 170 او كذا قال كلمه جميله لانه مولع بشراء الكتب بشكل ما يصدق ما كان في معرض كتاب ولا شيء يقول اما لو اعي كل ما اسمع واحفظ من ذاك ما اجمعه ولم استفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المستعد
لو
ولكن نفسي إلى كل لون من العلم تسمعه تنزع فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا جمعه
يقال
فمن يكن في جمعه هكذا يكون دهره القهقرة يرجع إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع
لا ينفع يا سلام
يقال يقول أحدهم أنني جادلت صاحب فن واحد فغلبني وجادلت صاحب فنون فغلبته دائما التخصص وإدمان قراءة بعض الكتب خاصة في مجال محدد ولد
عالما في هذا الفن
أنا ربما أخالفكم يا دكتور بعد ربما يستغرب السادة المشاهدين أنا حقيقة لا أدعو الطالب في المرحلة الثانوية ولا حتى المرحلة الجامعية لزيارة بعض الكتاب لأنه ليس هذا هو المكان الصحيح والسليم للبناء المعرفي الأولي
عجيب
بمعنى أن عندنا هناك من المكتبات الموجودة التجارية
المهيئة له بحيث أنه ما يكثر على نفسه
نعم. أما زيارة معارض الكتاب حقيقة فهي مرحلة أنا أظنها أنها بعد المرحلة الجامعية لأن هناك كتب أصول ينبغي على الإنسان أنه يبني نفسه عليها أو كتب لا يمكن أبدا تجاوزها
تمام.
فلما أن الإنسان يتقنها وهي موجودة في أقرب مكتبة بجانبه تجد أن الإنسان تأهل إلى النظر ويأتي المعرض لا خوف عليه أما أن الإنسان يأتي طالب مرحلة الثانوية أنا أتعجب حتى حقا بعض الأحيان يأتي أستاذ بمجموعة من التلاميذ الابتدائية ويرميهم في المعرض هكذا بينما أفضل حقا أنه يذهب للمكتبة التجارية لقد هو قادر على السيطرة ثم أيضا المعارض الآن الكتاب ليست هي كما في السابق يعني هناك مشاهد معينة موجودة كذا فالأفضل حقيقة أن الطالب لا يتعرض لمثل هذا وجد كثير من الناس يدخل المعرض ويخرج منه لا يعرف يرى الكتب قد تكون قيمة ونادر ليست على مستواه
وليس أهمية هنا فهد إنه يغشى هذا التظاهر
صحيح
يشوف الكتب صحيح لعل الله يهديه يحب كتاب
لا
يحب
كذا
هي من هذا القبيل صحيح صحيح مؤلف
هاي بالضبط
لكن إيش اللي يحصل لنا دكتور فهد بعض الأحيان ونقول ينتبه الإنسان من قطاع الطرق في المعرض الأصحاب والزملاء ويشوف شيخ في التلفزيون أول مرة يشوف المعرض ثم ينقطع يعني فيخرج من باب الفرج يا هو يعني هكذا
أنا ما عاد باعني وقت فأنا بخيركم عندي نقاط كثيرة وأستأذنكم في أن بعضها سأتركها بشرط أن نتفق الآن ما نخرج إلا نعد المشاهد نحقق له مؤلفون وكتب مقترحة نوصي بها من لن أقولها خلوني أخذ منكم وعد نجلس أنا وياكم
ما عندنا مانع
إحنا الليلة ما نخرج إلا مزق وبكرة نعدهم أنها تكون في تويتر
أبشر.
برابط
بإذن
تم أبشر. نترك هالنقطة ومنهج التدرج ربما يكون ضمنها
أيضا
أنا أريد أن أختم بوصايا للقراء بينكما اقتسماها تفضل يا دكتور
والله الوصية الأولى الحقيقة ينبغي للإنسان أن يدرك فعلا أنه لا يستطيع أن يبني نفسه علميا إذا كان لا يحب الكتاب ولا يحب القراءة. القراءة حقيقة هي شغف وهناك في الكتب يعني توسع لا تجده عند العلماء ولا عند الباحثين. العالم مهما أعطاك يعطيك مفاتيح، وقته ضيق والوقت الذي تلقاه فيه قليل. أما الكتب فكما قال الجاحظ هي الصديق الذي لا يغدر والجليس الذي لا يمل.
صحيح.
وهي فعلا
بالضبط
بالضبط. وهي والحمد لله الآن هي فيها يعني من السهولة ومن المناهج التي تنوعت حتى أنها تكسبك مهارات وملكات ما تحلم بها. نعم. ولذلك حتى قديما نحن الآن أحيانا نبالغ في أنه لابد من الجلوس بين يدي الشيخ، حتى ظن الناس أنك لا تستطيع أن تتعلم أي شيء إلا بين يدي الشيخ. في حين الإمام الطبري رحمه الله لما سئل سؤالا وهو في مصر وكان عمره 33 سنة، كان من علماء الكبار ذاك الوقت، قال فسئلت سؤالا في العروض ولم أكن درست العروض، فقلت له علي كلام أن لا أتكلم في العروض هذه الليلة، فتمهلني لغد؟ قال إلى غد.
اقرأ كل الكتب.
قال فأمسيت فقرأت كتاب الخليل في العروض. قال فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضي. في ناس كثير والله والله الحمد لله. شوف الأسبوع الماضي كنت ألقي دورة في آيات الأحكام، فحضر معي طالب صغير مصري، سلمت عليه وشكرته قلت إن شاء الله تصبح مثل ابن عباس بإذن الله. هل تحفظ القرآن؟ قال أحفظ القرآن
ما شاء الله.
وأحفظ الجزرية وأحفظ تحفة الأطفال. مبسط جدا. فجلست أسولف معه عن يعني المستقبل الذي ينتظره إن شاء الله، وأن الأمة في حاجة إليه. والله لقد رأيت منه عجبا.
الله الله.
وصار يجلس قدامي وتكلمت في النسخ، شرحت النسخ ومفهوم النسخ ما أنا شرحه للطلاب أنا في البكالوريوس. فلما جلسنا في الاستراحة قال الشيخ ممكن أعيد عليك الفكرة تفكرك النسخ، وشرحها لي بالتفصيل.
لا لا.
فعندنا إمكانيات وعندنا قدرات.
أحسن معك آخر دقيقة.
يعني دكتور من أهم الأمور حقا على الطالب عدم الاستعجال.
جميل.
أكبر ما يضر على الطالب الاستعجال وتعجل التصدر والشهرة، وذاك قلت طنطاوي رحمه الله ما يعني ماذا تصنع في الشهرة، يعني يعرفك الناس فتأخذ ذلك حريتك. والأمر الأخير هو العمل بهذا العلم، لأن قيل لأحدهم أنك يعني روية كثير النهى في الكتب وكذا، فقال لك أنت سنوات تجمع السلاح فمتى تقاتل؟
الله الله
لك الله يحفظكم.
وأتمنى إن شاء الله أن يكون فيها مفاتيح مهمة للإخوة والأخوات بالنسبة للزيارة. شكرا لكم. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كان معنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشيري أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود. شكرا لك دكتور.
حياكم الله. شكرا
لك. ايضا معنا الشيخ فهد بن عبد الله الجري والمدير التنفيذي لمركز تفسير للدراسات القرانيه. شكرا لك.
الله يحفظكم.
شكرا لكم انتم ايها الاخوه والاخوات. كما اخذت الموعد منهما على ان ينزل باذن الله سواء في المعرفات او في مواقع مختلفه مجموعه من الكتب، مجرد فتح باب لمن اراد ذلك التواصل لشرائها. شكرا لطيب المتابعه. شكرا للزملاء، والقاكم باذن الله في مناسبات ثقافيه وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.